أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات نتحدث عن الأئمة الأربعة، ووصلنا إلى الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، إمام أهل السنة. قال الإمام الشافعي: خرجت من العراق فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد، ولا على طريقة أحمد بن حنبل. وقال الإمام الذهبي عن الإمام أحمد بن حنبل: هو شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره، الحافظ الحجة، كان إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه، إماما في السنة وطرائقها، إماما في الورع وغوامضه، إماما في الزهد وحقائقه. الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. توفي أبوه محمد وله من العمر 3 سنين، ومن قبله توفي جده، فلم ير أحمد جده ولا أباه، فنشأ يتيما في حجر أمه. الأم أيها الإخوة مرارا ما تصنع رجالا، وهذا واحد من هؤلاء الرجال النوادر، كان لأمه فضل كبير في صناعته وتربيته، فلئن فقد رجل أو شاب أمه، أو فقد أباه، أو فقد جده، أو فقد نصيره، فلا يحزن، لأن أئمة كبارا نشأوا أيتاما في حجر أمهاتهم، وربما نشأوا من دون أب ومن دون أم. بل إن دراسة أجريت على العباقرة والمبدعين والقادة، فوجدوا أن هؤلاء بينهم روابط مشتركة، كان هناك رابط بين عدد من هؤلاء العباقرة والمبدعين والقادة في العالم، بعضهم كان يتيما، ورأس هؤلاء وخير هؤلاء وأفضل هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من دون أب ومن دون أم، ثم من دون جد، ثم من دون عم. فاليتم والضيق والكرب ربما يكون سببا في صناعة رجل. تردد أحمد إلى الكتاب وهو غليم صغير السن، ثم اختلف إلى الديوان وهو ابن 14 سنة، ولقد كانت ألمعيته المبكرة تلفت النظر وتثير التعجب. كان رضي الله عنه طويلا رقيقا أسمر اللون، كثير التواضع، حسن الوجه، أما لباسه فقد كان غليظا إلا أنه أبيض. الإمام أحمد مثل الإمام الشافعي كانا فقيرين، الإمام مالك كان غني، الإمام أبو حنيفة كان غني، لكن أحمد كان فقيرا، الشافعي كان فقيرا. ومرة جديدة الغنى والفقر ليسا معيار رفعة الرجل أو ضعة الرجل. أن تكون تحمل جهاز جوال هو أحدث ما حمل في العالم، أو أنك لا تملك أصلا ثمن أبسط جهاز جوال، هذا لا يعني شيئا، فقيمتك ليست في جهاز الجوال الذي تحمل، وقيمتك ليست في حذائك الذي تلبس، وقيمتك ليست في سيارتك التي تركب، وقيمتك ليست في قميصك الذي ترتدي، قيمتك في اقترابك من التقوى أو ابتعادك من التقوى. كلما اقتربت من التقوى أكثر كلما ارتفعت أكثر، وعكسه بعكسه. يقول عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. يعني هو صحيح كان فقيرا، لكن كان ثوبه نظيفا، كان بياض ثوبه واضحا، كان يعتني بتهذيب شاربه، يعتني بتهذيب لحيته، يعتني بنفسه مع فقره. هلا المسلم مطلوب إليه أن يكون نظيفا، مطلوب إليه أن يكون أنيقا، والأناقة والنظافة ليست مرتبطة بالغنى والفقر. أحيانا إنسان معه من الأموال ما الله به عليم، لكنه وسخ. بالمقابل ممكن يكون إنسان فقير لكنه نظيف. هلا أحيانا نجد إنسانا فقيرا ووسخا، حتى إذا سألته وعاتبته قال: يا أخي أنا فقير ما عندي مال. النظافة لا تحتاج إلى مال كثير، وإنما تحتاج إلى عناية. فأحمد بن حنبل كان فقيرا، لكنه كان شديد بياض الثوب، كان يعتني بشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه. قال صالح بن أحمد: ربما رأيت أبي، يتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل، له ابن اسمه صالح وله ابن اسمه عبد الله. فصالح قال صالح بن أحمد: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة، يعني من الخبز، فينفض الغبار عنها، ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها ماء حتى تبتل، ثم يأكلها بالملح، وما رأيته قط قد اشترى فاكهة ولا سفرجلا ولا رمانا. يشير صالح إلى شدة فقر أبيه، قال يأتي بكسرة الخبز عليها غبار، ينفضها، يضعها في طست في وعاء، يضع فوقها الماء، يضع فوقها الملح، ثم يأكلها. يا إخوان، هؤلاء الصالحون عدد منهم كان في فقر شديد، في فقر شديد. أنا لا أعتقد أن واحدا منا فعل هذه الفعلة، يعني أفقر واحد بيننا عنده خبز وزعتر، خبز وزيتون، خبز وزيت. أحمد بن حنبل عنده خبز بدون شيء، خبز ويابس كمان وعليه غبار مع رشة ملح وشوية مي. كانوا في فقر شديد، ومع هذا أقبلوا على الله عز وجل إقبالا شديدا. صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، بعض منهم كان في فقر شديد، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام في قلة وضائقة. فإذا مرت بك أيام في شدة وضائقة، لا تندب حظك، ولا تعترض على الأقدار، ولا تمانع قضاء الله وقدره، بل واجه هذا القضاء وهذا القدر بما أمرك الله عز وجل من العمل، من الاجتهاد، من الهمة، من الانضباط بتقوى الله عز وجل. عندها تنجح في امتحان الفقر، وإذا أغناك الله عز وجل انضبط أيضا في تقوى الله عز وجل لتنجح في امتحان الغنى. فالفقر امتحان والغنى امتحان، وبكلا الأمرين مطلوب إليك أن ترقى إلى الله عز وجل درجات بموافقتك لتقوى الله عز وجل. يقول: وما رأيته قط لأبي، يعني صالح يقول عن أبيه الإمام أحمد، وما رأيته قط قد اشترى فاكهة، ما معه ولا سفرجلا ولا رمانا. تزوج الإمام أحمد بعد 40، وأول زوجاته عائشة بنت الفضل، وهي أم صالح. يقول أحمد بحقها: أقامت معي أم صالح 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. ما شاء الله، هذا يا أخوان من توفيق الله عز وجل، إنه الله عز وجل يبعث لك زوجة موافقة. لذلك من كان منكم غير متزوج وأراد أن يدعو فليقل: اللهم ارزقني زوجة صالحة موافقة. أحيانا يكون الرجل صالحا وتكون المرأة صالحة لكن ما في اتفاق بينهما. أحيانا يكون الرجل خير والمرأة خيرة بس ما في اتفاق بينهم. وأنا شهدت رجالا صالحين ولهن زوجات لا أشك في صلاحهن، لكن ما في وفاق بين الاثنين. بعضهم لم يستطع التحمل فطلق زوجته مع صلاحها. فمن توفيق الله عز وجل أن تأتيك امرأة صالحة موافقة. كيف تأتي هذه المرأة الصالحة الموافقة؟ هل إذا مشيت معها في الطرقات وتواعدت معها في الحدائق العامة قبل الزواج؟ وهل إذا خرجت معها في الشوارع تمشي هناك تكتشف موافقتها أو عدم موافقتها؟ أبدا أبدا، لكنها توفيق من الله عز وجل، يؤتيه من يشاء من العباد. فالإمام أحمد أكرمه الله تعالى بالزوجة الموافقة. قال: أقامت معي أم صالح 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هلأ إذا اختلف رجل مع امرأته، إذا ابتلي رجل بامرأة ليست موافقة، يعني هي صالحة خيرة بس ما في اتفاق بينه وبينها، شو بده يعمل؟ إذا كانت المرأة ابتليت بزوج صالح خير بس غير موافق، عقله في مكان وعقلها في مكان وعقلها في مكان، شو بده تعمل؟ ماذا يفعل وماذا تفعل؟ ما عليك إلا أن تصبر. هذه هي الحياة، يعني لا يشترط أن تأتي الحياة كلها كما تشاء وتشتهي، لا يشترط يا بنتي أن تأتي الحياة كلها كما تتمنين، عليك أن تصبري وهي 40 50 70 سنة، ثم يمضي كل منكما إلى رحمة ربه إن شاء الله تعالى. هلأ لكن من لم يستطع التحمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تزوج أحمد بعد 40، وأول زوجاته عائشة بنت الفضل وهي أم صالح. يقول أحمد بحقها: أقامت معي أم صالح 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. ثم تزوج ريحانة وهي أم ولده عبد الله. بعد أن انتهى أحمد من تعلم الكتابة والقراءة في المكتب نزعت به همته لطلب العلم، فبدأ بدراسة الفقه واللغة والحديث في بغداد. ولما بلغ 16 من عمره خلصت وجهته في التعلم إلى الحديث، فسافر من أجل الرواية والسماع إلى الكوفة والبصرة. هو موجود في بغداد الآن أحمد، سافر إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والمغرب واليمن والشام وخراسان بإيران والعراق وفارس والجزيرة وغيرها. يا حسركم الإمام أحمد عم بيسافر كيف؟ بالطيارة، لما بالباصات السريعة، لما بالسيارة الخاصة، يسافر ماشيا أو على ناقة. لماذا يسافر الإمام أحمد؟ لرحلة سياحية؟ لمغنم مالي؟ أبدا، سافر لأجل أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يلقى شيوخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منهم. سأعيد أماكن سفره. هو موجود في بغداد، سافر إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والمغرب واليمن والشام وخراسان والعراق وفارس والجزيرة وغيرها، ليعلم الواحد منكم يا شباب بأنه مطلوب إليه أن يبذل من أجل طلب العلم. أحيانا أخ يكون بيته يعني بعيد عن المسجد 5 كيلومتر، يقول لك بعيد، أنا بدي أجي 5 كيلومتر، صعب كثير يا أخي. أحيانا أخ يكون بيته إذا ركب وسائل النقل يحتاج إلى نصف ساعة، يقول لك نصف ساعة والله كثير، أنا ما أستطيع أحضر درس نصف ساعة يا أخي، أنا مشغول. إذا رأيت شابا أو رجلا هذا كلامه فاعلم بأنه لا يكون منه خير، يعني هذا ضيف على الإسلام. إذا لم تبذل ولم تركض ولم تسعى ولم تزحف زحفا من أجل العلم فلا تحصله. الإمام مالك كان يقول العلم إن لم تعطه كلك لم يعطيك بعضه، كلك للعلم حتى يعطيك بعضه. فالإمام أحمد انطلق لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير طاف في البلاد والآفاق وسمع مشايخ وكانوا يجلونه ويحترمونه. بلغ أحمد في حفظ الحديث وفهمه المرتبة العليا، حتى لم يكن في عصره أحد حفظ من الحديث ما حفظ، وجمع ما جمع، وأتقن من هذا الفن ما أتقن. فقد بذل للحديث والسنة النبوية راحته وجهده، وأنفق شبابه وشيخوخته، لم يكل ولم يمل حتى بلغ الذروة من علمه وحفظه، وصار فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام السنة. قال الإمام الشافعي أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. الآن يا أخوان في كلمة مهمة جدا، الجهلة، ستسمعونها مني بعد قليل، الجهلة لجهلهم ولانغماسهم في الشهوات لا يصدقونها. قال أبو زرعة الرازي، أبو زرعة صاحبه للإمام أحمد، كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1000 يعني قديش؟ 1,000,000. الجهلة والمنغمسون في الشهوات لا يصدقون، يقول معقول؟ معقول 1,000,000 حديث؟ في واحد بالدنيا بيحفظ 1,000,000 حديث؟ الجواب نعم. نعم، إذا كان رجل يسافر إلى الكوفة ويسافر إلى البصرة ويسافر إلى الشام ويسافر إلى المغرب ويسافر إلى العراق ويسافر إلى فارس ويسافر إلى خراسان ويسافر إلى مكة ويسافر إلى المدينة ويسافر إلى غيرها من البلدان، وقال ابن كثير طاف البلاد من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بهذا الرجل أن يحفظ 1,000,000. هلا إذا قلنا والله في تاجر طلع على الصين وطلع على اليابان وطلع على فرنسا وصار معه 1,000,000 ليرة، عادي طبعا طبيعي، الناس تقول لك أكيد. وإذا قلنا له صار معه 10,000,000 يقول لك كمان مزبوط. 100,000,000 يقول لك الله يهني والله تعبان الزلمة على حاله. أحمد بن حنبل كان تعبان على نفسه في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له وما يدريك؟ شو عرفك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. أنا والإمام أحمد بن حنبل سمعنا لبعضنا البعض هذه 1,000,000، وأنا أخذت عنه هذه الأحاديث 1,000,000 حديث. قال ابن المديني ليس في أصحابنا أحفظ منه. قال أبو عبيد لست أعلم في الإسلام مثله. هذا اليتيم، هذا الفقير، هذا المجتهد في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع أحمد كتابه المسند وضمنه 30,000 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل موجود الآن، في بقلبه 30,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إليه وقال لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. يعني بكرة الناس سيرجعون إلى هذا الكتاب. وبالفعل الإمام أحمد بن حنبل يا إخوان من وفاة 241 للهجرة، يعني على التقريب من 1200 سنة إلى اليوم، من 1200 سنة وإلى اليوم المدرسون والخطباء ودارسو الشريعة ومعلمو الشريعة يأخذون أحاديث من كتاب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الجزري عن مسند أحمد: هو كتاب لم يرى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه، بس دفع ثمنه الإمام أحمد بن حنبل، دفع ثمنه شبابه، ودفع ثمنه شيخوخته، ودفع ثمنه جهده، ولكل مجتهد نصيب. هلأ يلي بيجتهد بلعب كرة القدم بيصير لاعب كرة قدم، ويلي بيجتهد بالرقص بيصير راقص، ويلي بيجتهد بجمع المال بيصير معه مال، ويلي بيجتهد بتعلم علوم الشريعة الله عز وجل يعطيه. كلا نمد من عطاء ربك هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. يلي بيجتهد بالإقبال على الله عز وجل الله عز وجل يصله، يلي بيجتهد بحفظ القرآن يصل إلى ما اجتهد به، بس بدك تدفع ثمن هذا الحفظ، بدك تدفع ثمن هذا الذي تطلب. أما بدك تصير حافظ للقرآن الكريم وبتنام للساعة 7-8 الصبح وطيلة نهارك قاعد أفل واتس والجوالات والمسويات، كمان قاعد على التلفزيونات، بعدين بتقول: ليش هيك أنا ما عم بحفظ؟ ليش أنا ما بصلي قيام ليل؟ ليش أنا ما بيلين قلبي عند الذكر؟ ليش أنا ما بحفظ مثل ما بيحفظ هؤلاء العلماء؟ إلا أنك مالك عم تدفع مصاري، ما عم تدفع ثمن ما تريد. قالوا: كان رحمه الله تعالى لا يلقي الدروس من غير طلب، وإذا سئل عن حديث ما استحضر الكتب التي دون فيها تلك الأحاديث ويروي، فكان لا يتحدث ولا يدلي بعلمه إلا إذا طلب منه، ولا يروي حديثا إلا من كتاب ليتحرى الصدق والدقة. يعني إذا درس يقرأ من كتابه ليكون كلامه دقيقا. وكان أحمد معظما لأهل الحديث من حبه وتعلقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعظم المحدثين ويعظم الطلاب الذين يطلبون عنه الحديث. يقول: أصحاب الحديث أمراء العلم، ومن عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الحديث أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلابه المقربون إليه. قال الفضل الزبيدي: سمعت أحمد يقول: وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر، يعني إجا الطلاب لعنده مع دفاتر وإقلام يكتبون. بالمناسبة يا أخوان اللي بيحضر درس يكتب، كيف بدك تحفظ هذا العلم؟ اكتب جمال، اكتب كلمات، اكتب أبياتا من الشعر، اكتب قولا مؤثرا، اكتب عنوان قصة حتى تحفظ، حتى تراجع. سمعت أحمد يقول: وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فأومى إليهم، أشار إليهم وقال: هذه سرج الإسلام. الدفاتر والإعلام اللي عم تكتبوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منارات الإسلام، سرج الإسلام. وقال مرة فيهم: إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. هدون الناس، هدون الذين يحترمون، هدون الذين لهم مكاني، وإذا ما كان هؤلاء هم الذين لهم مكاني لا أدري من له مكاني على الأرض. إذا لم يكن هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. وكان أحمد عاملا بالسنة متمسكا بها، يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. ما شاء الله، ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. وكان يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. اللي بيقول لك أنا ما بأخذ الأحاديث، هذا على طرف الوادي بده يهلك. وذكروا في عبادته أنه كان له ورد من قيام الليل لا يقطعه ولا يؤثر عليه شيئا إلا مذاكرة الحديث. كل يوم كل يوم له ورد من قيام الليل، ما بيقطع بنوب إلا إذا عنده مذاكرة حديث. وكان له ورد في قراءة القرآن فيختم في الأسبوع ختمة. عنده قيام ليل أحمد كل يوم كل يوم، وعنده ختمة قرآن في كل أسبوع. توفي الإمام أحمد رحمه الله عن عمر ناهز 77 سنة من حمى أصابته، وقد توفاه الله تعالى عام 241 للهجرة، ورآه الكثير من الناس بالرؤى التي تبشر وتدل على عظم مكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام أحمد بن حنبل، وأن يرحم الإمام مالك والإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي، وأن يرحم أئمة المسلمين وعلماءهم، وأن يجعلنا على آثارهم مقتدين ومن ورائهم مهتدين، وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا.